أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألتنا انتهى الكلام من الاحتمال الأول وهو المختار المقام تبعا لعلمائنا، وهو جواز الإخراج من الرزق مطلقا. ومعنى الإطلاق هو جواز الإخراج من الرزق سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. جواز الإخراج من الرزق لا يختص صورة عدم وجود مال آخر، بل يطمس صورة وجود مال آخر أيضا. هذا هو الاحتمال الأول الذي ذكرناه، وهو الاحتمال الصحيح، والدليل عليه أمران. الأمر الأول إطلاق الأدلة كما أشرنا إليه سابقا. الأدلة مطلقة، لأن الأدلة مفادها كما قلنا هو جواز إخراج المعنى من الربح، لأن هذا هو المستفاد من قولهم عليهم السلام الخمس بعد المعنى. مفاده أن الخمس لا يجوز الإرباح إلا بعد إخراج المعنى. أو بعبارة أخرى، نفادها أن الخمس يجلس الباقي من الأرباح بعد إخراج المقنع. فدلالة هذه العبارة وهذه الروايات على إخراج المؤمن من الربح واضحة، وإنما الشرط كما قلنا في ماذا؟ في إطلاق ذلك وعدم إطلاقه. أن إخراج المؤمن من الربح هل هو ثابت فقط في صورة عدم وجود مال آخر، أو أنه ثابت شنو؟ مطلقا، أو أنه ثابت مطلقا. نقول أن مقتضى جواز الإخراج المؤنى من الربع، مقتضى إطلاق الرواية هو شنو؟ هو جواز الإخراج وإن كان له مال آخر. وهذا هو الاحتمال الثالث، وهذا الإطلاق يدل عليه كما هو واضح. ويدعم هذا الإطلاق أو يؤيد هذا الإطلاق أن تخصيص هذه الروايات التي هي ليست رواية واحدة، مثلا أكثر من رواية ومن له روايات كثيرة لكنها هي روايات متعددة، تخصيصها بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر، هذا أشبه بحمل الدليل على الفرد المعدوم. لأن الغالب في الإنسان أن يكون له مال شنو آخر. تخصيص الروايات هذه التي تقول يجوز إخراج المؤمن من الربح، يجوز إخراج المؤمن من الربح، تخصيص هذا بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر، هذا أسباب تخصيص الأدلة المطلقة بالفرد النادر. لأن الفرد الشائع هو أن الإنسان يملك مالا شنو آخر، وهذا مؤيد لدخول الإطلاق. وإلا الإطلاق في حد نفسه في الأدلة هو ماذا؟ هو تام بقطع النظر عن هذا المؤيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني على هذا الاحتمال هو أنه في صحيحة علي بن مهديار التي ينقل فيها مكاتبة الهمداني، اللي هي الحديث الرابع في الباب الثامن، في هذه الرواية الصحيحة المعتبرة جمع فيها بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة الإنسان نفسه في الاستثناء. الاستثناء جمع بين هاتين المؤنتين. فقيل في الرواية عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. ونحن نعرف أن خراج السلطان يدخل في مؤنة شنو؟ تحصيل. هذا الجمع بين مؤنة التحصيل وبين مؤنة الإنسان وعياله واضح. واضح في ماذا؟ في أن مؤنة العيال الإنسان وعياله تأخذ من الربح. لماذا؟ لوضوح أن مؤنة التحصيل تخرج من مؤنة التحصيل من الأربع بلا إشكال. لا إشكال في أن مؤنة التحصيل تخرج من الربح، ولا سلامة في أن مؤنة التعصيب تخرج من الأربعة بلا سلام. فهذا القارن بين مؤنة التعصيب وبين مؤنة الإنسان وعيانه في هذه الرواية التي تتحدث عن محل كلامنا يعني عن الاستثناء وعن وجوب الخمس بعدا مؤنة تكون واضحة في ماذا؟ في أن مؤنة الإنسان وعياله كمؤنة التعصيب تخرج من الأربعة. هذا أيضا دليل آخر مضاف إلى أن هذه الأدلة يمكن تأييدها بما قلناه سابقا مثلا في باب الرواء أي في الجملة تؤيد يعني تؤيد المطلق في قصور باب الرواء فقد لا قد يوافق على ذلك بعض من خالفناهم لكنها هي في الجملة تدل على أن الإنسان حتى إذا كان يملك مالا آخر ولو بمستوى الرواء بمستوى رأس المال بمستوى ذلك أيضا يجوز له ماذا؟ إخراج الخمس إخراج المؤنة من الأرباع. هذا بالنسبة إلى أصل المطلب. وتبين أن الصحيح من هذه الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول في الإخراج جائز من الأرباع إخراج المؤنة مطلقا من دون فرق بينه أن لا يكون له مال أو يكون له مال ومن دون فرق بين المال الذي عنده أن يكون من قبيل الشنجرية من قبيل رأس المال والأساس والدار أو لا يكون من قبيل شيء آخر. في كل الحالات يجوز إخراج المؤنة من الأرض. هذا المطلب انتهى. بعد ذلك نتكلم فيما يظهر من بعضهم التفصيل الذي يظهر من بعضهم وهو هذا التفصيل الذي تقدم يعني أتمنى إليه مرارا وهو التفصيل في جواز الإخراج بينما إذا كان المال الآخر غير معد للشرط المؤنة رأس المال والدار والأثاث يعتبروها غير معدة للشرط المؤنة وبينما إذا كان المال الآخر معد للشرط المؤنة إذ تلتزموا بجواز الإخراج من الربح في الصورة الأولى يعني إذا كان له مال غير معد للصرف في المؤنة قال يجوز إخراج المؤنة من الربح والتزموا بعدم جواز الإخراج من الربح في الصورة الثانية يعني إذا كان له مال معد لصرفه في المؤنة في هذه الصورة قالوا لا يجوز الإخراج من الربح. واضح هذا التفصيل ما هو الوجه فيه؟ نفس هذا المطلب نقدر نقول بعبارة أخرى نقول أنه ظاهرهم الاتفاق والإجماع على جواز الإخراج فيما إذا كان المال الآخر غير معد لصرفه في المؤنة غير معد لصرفه في المؤنة ومثلوا له كما قلنا مرارا برأس المال وبالدار وبالشنو وبأساس الدار هنا إذا كان له مال من هذا القبيل هنا يوجد إجماع اتفاق على ماذا؟ على جواز إخراج المؤنة من الربح. فما هو الوجه في هذا الاتفاق؟ لماذا اتفقوا هنا واختلفوا في ماذا؟ فيما إذا كان له مال آخر معاد لصرفه في المؤنة هنا هذا محل خلاف فيما بينهم بينما ذاك اتفقوا فيه على جواز الإخراج من المؤنة. ما هو الوجه في اتفاقهم على جواز الإخراج في هذه الموارد؟ قد يقال بأن الوجه في ذلك هو هاي مسألة أن هذه الموارد وخصوصا الدار وأساس الدار وحتى رأس المال بالنسبة للكاسب تتعب من الأمور الضرورية للإنسان من الأمور اللازمة للإنسان التي يحتاجها الإنسان فإذا كانت تعب من الأمور الضرورية واللازمة للإنسان فحينئذ المكلف يكون محتاجا إلى صرف المؤنة من الربح لأنه وإن كان له مال آخر لكن هذا المال الآخر بحسب الفرض من ضرورياته من لوازمه فيغلق أنه محتاج إلى فرق المؤنة النوم أن يأخذ المؤنة النوم من الربع، فيجوز له إخراج المؤنة من الربع. لماذا؟ لأن المال الآخر من ضرورياته ولوازمه التي لا يستغني عنها، فتصدق الحاجة إلى فرق المؤنة من الربع، فيجوز فرق الحاجة من الربع. وأما إذا كان المال الآخر ليس بهذه المثابة، ليس بهذه المثابة، حاجياته وضرورياته مؤمنة، عنده مال جائز يصلح لفرقه في ماذا؟ في المؤنة، وعنده ربح، هنا ليس محتاجا إلى أن يصرف المؤنة من الربح، لأنه بإمكانه أن يصرف المؤنة من المال الآخر. فلا تضبط الحاجة إلى الصرف من الربح، لا تضبط الحاجة إلى الصرف من الربح. وحيث أن الحاجة شرطا في جواز الإخراج بهذا المعنى، الحاجة إلى الصرف من الربح شرطا في جواز الإخراج، وهذه الحاجة إلى الصرف من الربح موجودة في القسم الأول وغير موجودة في القسم الثاني. في رأس المال في الدار في الأساس هذه الحاجة فاسدة، فحينئذ يتحقق شرط الإخراج من الربح، وهي الحاجة يجوز الإخراج من الربح. وهذه الحاجة غير موجودة في القسم الثاني، ليس محتاجا إلى أن يصرف المؤمن من الربح في القسم الثاني، فلا يجوز الإخراج من الربح. واضح؟ ولذا فصلوا بينهما على هذا الأساس. لكن الظاهر ان هذا الوجه على كل حال قد يكون على وجه لهم، لكنه ليس هو الوجه الصحيح، ولا يستطيع ان يفسر لنا الالتزام بجواز الاخراج في هذه المورد وعدم جواز الاخراج في هذا المورد. وذلك لما قلناه سابقا من ان الشرط الاخراج ليس هو الحاجه بهذا المعنى، الحاجه الى الصرف من هذا الرجل، ليس هذا هو الشرط في جواز الاستثناء، وإنما الشرط في جواز الاستثناء وجواز الاحتساب هو الحاجة إلى أصل الصارف، الحاجة إلى أصل الصارف، هو يحتاج إلى أن يأكل، خلص هذا الأكل صارف مؤنة له، ويجوز إخراجه من الربح، سواء كان له مورد آخر أو شنو أو لم يكن له مورد آخر، الحاجة إلى أصل الصارف هو الشرط في فك المؤنة. وبالتالي هو الشرط في جواز إخراج المؤنة من الربع، وليس المقصود بالحاجة الحاجة إلى الشرط من خصوص هذا الربع حتى يتوقف على عدم وجود مال آخر، هذا ليس غاية. ومن هنا يمكن أن نبين بيان آخر لتوجيه هذا التفصيل وتوجيه الإجماع أيضا، وهو أن يقال بأن هذه الأمور رأس المال الدار الأثاث ما دام افترضنا أن الإنسان في حاجة إليها، ما دام افترضنا أنها من لوازم الإنسان وضرورياته، إنه تكون مورد حاجة له، وإذا كانت مورد حاجة له تكون مؤنة له، وإذا كانت مؤنة له إنه لا معنى لاستثناء المؤنة من المؤنة، لا معنى لأن نستثني المؤنة نخرج المؤنة من مؤنته، إنما يعقل ذلك عندما يكون له مال آخر خارج عن مؤنته، حينئذ نتحدث أن المؤنة هل تخرج من الأرباح أو تخرج من المال آخر. أما عندما يكون المال الآخر مؤنة له، داره أثاثه رأس ماله الذي يتكسب به بناء على احتياجه له وكونه ضروري بالنسبة له، حينئذ في هذه الحالة تكون هذه الأمور مؤنة، وإذا كانت مؤنة لا مجال لتوهم لزوم إخراج مؤنته من داره التي هي مؤنة له، أو إخراج مؤنته من أثاثه الذي هو مؤنة له، لا مجال لتوهم ذلك، بخلاف ما إذا كان المال الآخر لا يتمثل بهذه الأمور، ليس من الأمور الضرورية واللازمة له، فإنه في هذه الحالة يمكن إخراج المؤنة من ذلك المال الآخر لأنه ليس مؤنة له. لعل التفصيل ينظر إلى هذا، واضح ولا يا بولا؟ لعل التفصيل والقائل بالتفصيل ينظر الى هذا الشيء. حينئذ هذا الوجه الثاني الذي هذا وجه لاثبات جواز الاخراج من الرد في هذه الصوره، لكن هذا لا يعني اطلاقا عدم جواز الاخراج من الرد في غير هذه الصوره، ما يعني هذا. هذا الوجه يقول انه في حال كون المال الاخر مؤمن لا مجال لتوهم اخراج المؤمن منه، بل يتعين اخراج هنيه من الرد، وهذا نوع من جناح. لكن هذا مو معنى انه اذا لم يتم المال الاخر من المؤمن يتعين اخراج المؤمن منه، هذا نحن لا نؤمن به، هذا لا نؤمن به. لماذا؟ لما قلناه سابقا من اطلاق الادله، وان الادله لا تفترض في الاستثناء والاخراج الا الحاجه، بمعنى كلمه الحاجه الى نفس الصارف، الحاجه الى نفس المصرف، وهذه موجوده سواء كان له مال اخر او لم يكن له مال اخر. المال الاخر كان من سبيل الدار والاساس او كان له مال اخر يمكن صرفه في المؤمن، اطلاق الادله يقتضي جواز الاخراج من الربع، وان كان له مال اخر يمكن صرفه في ماذا؟ في المؤمن. اذا الاجماع على جواز الاخراج من الربع في صوره كون المال الاخر دار واساس وراس مال ممكن الالتزام به، لا غير بالنسبه لنا في الالتزام به، ليس هناك اجماع دال على ذلك. نؤمن ايضا في جواز الاخراج في هذه الصوره، لكننا نضيف جواز الاخراج من الربح حتى في غير هذه الصوره تمسكا باطلاق الادله. هذا بالنسبه الى اصل المساله تقريبا. يبقى الكلام في فرق يترتب على هذه المسألة، وحاصل ذلك هو أنه بعد الفراغ عن جواز الإخراج إخراج المؤنث من الربح مطلقا، يعني حتى إذا كان له شن مال آخر، بعد الفراغ عن هذه يقع الكلام في أن المخلف إذا صرف على مؤنثه من المال الآخر صرف على مؤنثه من المال الآخر، فهل يجوز له احتساب ما صرفه من المال الآخر من الربح أو لا يجوز له ذلك؟ ثالثا كنا نتكلم أما إذا كان له ربح وله مال آخر وأراد أن يصرف على شنو؟ على مؤنثه، فهل يجوز له أن يصرف على مؤنثه من الربح مع وجود مال اخر له او لا يجوز له ذلك؟ بل يجب عليه ان يصرف على مؤنثه من المال الاخر ويخمس تماما ربعا. واضح؟ يعني كنا نتحدث قبل الصرف، الان نتحدث على ان صرف على مؤنثه من المال الاخر، صرف على مؤنثه من المال الاخر، فهل يجوز ان يحتسب هذا المقدار الذي صرفه على مؤنته من المال الاخر من الرد ويستقاه من الرد ويستفيه من الرد؟ صرف مليون على مؤنته من المال الاخر، واضح؟ بعدين يجي ياخذ المليون منين؟ من الارباح، ويخمس الباقي من ارباحه بعد استثناء المليون الذي صرفه على مؤنته من المال الاخر، واضح؟ بعبارة أخرى، هذا بدون شغل المطلق، بعبارة أخرى أن جواز الإخراج من الربح هل يعتبر فيه الصرف من نفس الربح؟ نفس الربح؟ عين الربح؟ أو أنه لا يعتبر فيه ذلك، بل يجوز الإخراج وإن صرف على مؤنته من المال من مال شنو؟ آخر. جواز الإخراج لا يشترط فيه الصرف من عين الربح، حتى إذا صرف على مؤنته لا من الربح من مال آخر يجوز له الإخراج منين؟ من الربح. هل يشترط في جواز الإخراج من الربح الصرف من عين الربح؟ أو لا لا يشرط ذلك فليجيب له الإخراج من إخراج المؤمن من الرب وإن صرف على مؤنته من مال آخر لا من الرب. واضح المسألة؟ الظاهر يعني طبعا لكثير من المخططين هو عدم اشتراط الصرف من عينه بل يجوز الإخراج إخراج ما صرفه على مؤنته يجوز إخراجه من الربح مطلقا. يعني شو مطلقا؟ يعني سواء صرف على مؤنته من عين الربح أو صرف على مؤنته من مالا آخر مع ذلك يجوز إخراجه من ما صرفه يجوز إخراجه من الربح. وذلك لأن الأدلة كما هو واضح مستفاد منها هي تدل على أن المقدار الذي يصرفه الإنسان على حاجياته التي يحتاج إليها عادة هذه تخرج من الأرباح. هذه مفاد أدلة الخمس بعد مؤمن. مؤمن شنو يعني ما يصرفه الإنسان على ما يحتاجه؟ هذا ما يصرفه الإنسان على ما يحتاجه، هذا المقدار الذي يصرفه على ما يحتاجه من الأمور هذه تخرج منين؟ من الربح. هذا المعنى كما يصدر على في صورة ما إذا صرف على مؤنته من نفس الربح يصدر أيضا في صورة ما إذا صرف على مؤنته منين؟ من الآخر. بالنتيجة هذا مقدار صرفه على مؤنته، والأدلة تدل على أن المقدار الذي يصرفه في حاجياته التي يحتاجها يستثنى منين؟ من الربح. فما تفرق بعد بين أن يصرف على مؤنته على ما يحتاجه من عين الربح بأن يأخذ من الربح ويصرف على مؤنته أو يأخذ من مال آخر ويصرفه على مؤنته. لأن الدليل ماذا يقول؟ الدليل يقول أن ما يصرف على المؤنى يستثنى من الأرباح، ولا تدري أن هذا يصرف عليه أنه مال صرف على المؤنى ولم يأخذه من مال آخر. وبعبارة أخرى أن المكلف إذا صرف على مؤنته من المال الآخر يصدق عليه أنه صرف على المؤنة صرف المال على مؤنته بلا أسفل يصدق عليه في صدق الصرف على المؤنة. لا يفرق بين أن يأخذ المال من الأرباح أو يأخذ المال من المال الآخر على كلا التقديرين هو صرف المال علينا على مؤنته على مؤنته. إذا صدق الصرف على المؤنة فيما إذا أخذ المال إذا صرف من المال الآخر واضح يصدق عليه أنه صرف على مؤنته. واضح صرف المال على ماله على مؤنته. يجي للدليل، الدليل هل يدل على أن ما يخرج على مؤنته يأخذ منين؟ من أحتاج إلى آخر؟ الدليل يقول أن ما يصرفه الإنسان على مؤنته يخرج من الأرض. هذا مال صرفه على مؤنته، الدليل يقول بأنه ماذا؟ هذا يخرج من الأرض. نعم، إذا فهمنا من الدليل اشتراط أن يكون الصرف من نفس الربح، فإذا فهمنا من الدليل هذا دليل نلتزم في المقام بماذا؟ بعدم جواز الاحتساب. إذا افتهمنا اشتراط أن يكون الصرف من الربح أن الإخراج من الربح مشروط بأن يكون الصرف من أيضا من الربح، لكنه واضح أن الأدلة لا يستفاد منها هذا الشرط. الأدلة ما يستفاد منها هو هذا، هو أن الإنسان يجب عليه أن يخمس الربح المتبقي بعد استثناء شنو؟ هذا مفاد الأخبار. الخمس بعد المؤنة يعني أن الربح لا يجب الخمس فيه جميعا، وإنما يجب الخمس بعد استثناء المؤنة. الباقي من الربح يجب فيه الخمس بعد استثناء ماذا؟ بعد استثناء المؤنة. هذا هو مفاد الأخبار. هذا المفاد لا يفرق فيه بين أن يكون الصرف من حين الربح بين أن يكون الصرف مالا آخر. بالنتيجة هذا صرف صرف على مهنته كما قلنا، والدليل يدل على ماذا؟ استثناء ما يطرق على مهنته النية من الربع، وأن الخمس يجب في الباقي بعد الاستثناء. هذا شيء لا يكون من ماذا؟ من الأدلة. بل لعل تعبير الروايات بالخمس بعد المعنى لعله يشير إلى أن الصرف هو من غير الصرف، من غير الصرف من الصرف، لأنه لأن الصرف إذا كان من الربع لعل الأنكر حينئذ أن يقول هذا، يقول أن الخمس في الباقي من الربع بعد المعنى، مثل الخمس بعد المعنى، كأن هذا أنسب لإستراض، واضح هو الرواية لإستراض أن الربع كل باقي، وأن الصرف صار من غيره، فيقول أنه لا يجب عليك أن تخمس تمام الربع، وإنما يجب عليك أن تخمس ماذا؟ بعد استثناء المعنى. هذا أنسب لإستراض ماذا بهذا التعبير، مما إذا فرضنا أنه صرف من نفس الربع، صرف من نفس الربع المناسب أن يقول يجب الخمس الباقي بعد المعنى، مو أنه يجب الخمس الأرباع بعد استثناء المعنى. كأنه ما قلت هذا ظهور لا يخلو من إشعار لأن الأرباع باقية، وأن الصرف يكون من غير الربع، ولذا فرض بقاء الأرباع وقيل بأن الخمس بعد ماذا؟ بعد إخراج واستثناء ماذا؟ المؤنة. هذا التعبير يكون أوضح فيما إذا فرضنا أن الصرف من غير الربع، أما إذا كان الصرف من نفس الربع لعل الأنسب أن يقال حينئذ أنه يجب الخمس في الباقي من الأرباع بعد إخراج المؤنة. على كل حال أصل المطلب واضح ومن به الشكلي، وهو أن أنه لا يفرق بين الصرف من نفس الربع وبين الصرف من مال آخر، كل منهما ما يصرفه على مؤنته هو يخرج منه من الأرباح. بعبارة أخرى أن الإخراج من الربع بعد المعنى من الربع لا يشرف فيها الصرف من عين الربع، بل هو جاء ثابتا مطلقا، صرف من عين الربع او صرف من مال اخر فيجوز له احتسابه من الربع. ولعله ايضا يدعم هذا هو مساله ان التقيد بالصرف على المعنى من الربع يعني على نادرة، قال نادر التقيد بالصرف على المؤنى من خصوص ماذا؟ من خصوص الربح. الشائع مو هذا، الشائع المتعارف هو انهم يصرفون مما في ايديهم من الاموال، سواء كان اموال ارباع او كانت اموال اخرى كانت مختلفه كما هو المتعارف اكثر، اموال تختلف ربح واموال اخرى كله هو يصرف من هذا المال ثم يحسب حسابه في نهايه السنه الخمسيه، وأنه يتقيد أنه لا يصرف على مؤنته إلا من الربع. هذه حالة نادرة صعب جدا الالتزام بها. عادة تخرج من أموال أخرى لابد من على كل حال الصرف من عين الربع ليس شرطا في جواز إخراج المؤنى من الربع، ليس شرطا فيها. نعم هنا لا بد من الكتاب على نقطة مهمة، وهذا النقطة هي أن هذا الكلام الذي قلناه من جواز الاحتساب فيما لو صرف من المال الآخر جواز احتسابه من الربع، هذا إنما يكون فيما لو كان الصرف على المعنى بعد ظهور الربح. إذا كان الصرف على المعنى من المال الآخر بعد ظهور الربح، لأن كان عنده مالان أحدهما ربح والآخر ماذا؟ مال آخر. حينئذ وصرف على مؤنته من المال الآخر والربح كان موجود، حينئذ يجوز احتساب ما صرفه من الربح واقتطعه من الربح، هذا واضح. وأما إذا طلبنا أن الصرف على المؤنى من المال الآخر كان قبل ظهور الربح، واضح، قبل ظهور الربح، حينئذ جواز الاحتساب يكون مشكل بناء على السنة الانحلالية. بناء على السنة الانحلالية يكون جواز الاحتساب مشكل. لماذا؟ لأن السنة الانحلالية كما تقدم لازمها أن لكل ربح سنة تقصى، ولازم ذلك هو أن المؤن الحاصل قبل ظهور الربح لا يجوز استثناؤها من الربح المتأخر، وإنما كل ربح تستثنى منه المؤن المتأخر عنه، والمؤن المتقدم ماذا؟ عنه. إذا في المقام عندما يظهر الربح متأخرا عن الصرف في المؤن، هذه المؤن هي قبل ظهور الربح، فكيف يجوز احتسابها منين؟ من الربح المتأخر بناء على السنة الانحلالية. نعم، بناء على السنة المجموعية، بناء على السنة المجموعية. واقتراح، هذا هم مهم، واقتراح أن ظهور الربح وقع داخل تلك السنة المجموعية، وإن حصل أو أن الصرف على المؤنة، أن الصرف على المؤنة وقع في داخل السنة المجموعية وإن حصل قبل ظهور الربح، في هذه الحالة حينئذ يجوز الاحتساب بناء على السنة المجموعية. يعني السنة المجموعية تبدأ بأول محرم، صرف على مؤنته في صفار، ظهر له الربح في ربيع أول. على السنة المجموعية هنا ما تمانع من احتساب المؤنة المتقدمة من الربح المتأخر، واضح. وأما إذا فرضنا أن الصرف على المؤنة كان قبل السنة المجموعية فأيضا لا يجوز الاحتساب، فإذا لابد من تقييد جواز الاحتساب بما إذا كان ظهور الربح مقارنا لماذا؟ مقارنا للصرف على المؤنة من المال الآخر، أو يكون متأخرا عنه لكن كان الحساب في السنة المجموعية مع اقتراب تحقق كل منهما في داخل السنة المجموعية، لا بد من تقييد ذلك بذلك. هذا في بين هذه المسألة المصنف يتعرض إلى مطلب مهم جدا ومحل كلام فيما بينهم، وهو ماذا كان يقول إذا كان عنده هو مثل عبد مجاري أو جار، عنده دار، عنده دار أفرض ورثها من أبيه، واضح، هل يستطيع أن يقتطع ويحفظ قيمة الدار من أرباحه؟ هو محتاج إلى دار، ومحتاج إلى دار، الدار هو محتاج إلى سكن، محتاج إلى سكن، لكن هو صالح أنه عنده موجودة عنده، انتبه من الأسلع وطلت إليه الدار وأمنت حاجته، هل يستطيع أن يقتطع ويحتسب قيمة هذه الدار من الأرباح أو لا؟ وهي مثل محل ابتلاء، من كان دائما ما يحتاجه قد يدخله من طريق آخر، فحينئذ هل يجوز الاحتساب أو لا يجوز الاحتساب؟ يا سيدنا الحمد لله، وصلى الله وسلم.